الدرس الثالث والثلاثون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الشرط الخامس وهو آخر شروط الصلاة، قال المؤلف رحمه الله: الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يكسفها. فالنية المطلوبة للصلاة لصحة الصلاة بل ولصحة كل عبادة تتناول جانبين: الجانب الأول الإخلاص لله جل وعلا، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أخرجه مسلم. وهذا الشرط شرط عام لصحة كل عبادة، وهذا لا يتحدث عنه الفقهاء عادة، وإنما يذكر ويذكر معه ما ينافيه وهو الشرك الأكبر أو الأصغر في كتب العقيدة. الجانب الثاني تعيين العبادة، وهذا الذي يذكره الفقهاء للتفريق بين العبادات والعادات وللتفريق بين أنواع العبادات. فمثال التفريق بين العادات والعبادات الاغتسال، فقد يكون عبادة لرفع الحدث الأكبر، وقد يكون للتنظف، ولا يظهر الفرق إلا بالنية. ومثال التفريق بين أنواع العبادات صلاة الظهر والعصر، فلا يتبين الفرق إلا بالنية. فالمطلوب من العبد للنية في الصلاة الإخلاص والتعيين، أي أن يعينها ظهرا أو مغربا أو ضحى أو وترا أو غير ذلك، ولا يلزمه غير التعيين والإخلاص. فلا يلزم أن ينويها فرضا أو أداء أو قضاء أو إعادة. والدليل على شرطية التعيين في الصلاة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. قال المؤلف: ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسقها. النية مطلوبة من أول العبادة، وأول العبادة هو التكبير، فلو سبق التكبير بوقت يسير أجزاه إن لم يفسقها. ومثال ذلك من دخل المسجد في صلاة الظهر فقد نوى الظهر إلى المسجد، ثم أقيمت الصلاة بعد ذلك، فدخل مع الإمام فكبر وهو شارد الذهن عن تعيين الظهر، فهذا قد نواها قبل الصلاة ولم يفسقها، أي لم يقصد تغيير هذه النية، فنيته تعيينا للظهر صحيحة ومجزئة. أوجز المؤلف في هذا الشرط ولم يزد عما قرأنا. وهنا بعض المسائل والتنبيهات تتمة لشرط النية. أولا، أن النية أمرها يسير، فكل من علم شيئا يريد فعله فقد نوى، فمثلا من تراه يذهب إلى المسجد في وقت العصر لم يريد إلا صلاة العصر، ولذلك لو سألته وهو في الطريق ماذا ستصلي لقال العصر. فلا نتصور أنه قد ذهب للشراء أو ذهب لصلاة الفجر أو صلاة العشاء، فالنية أمرها يسير جدا ولا تحتاج إلى تكلف ولا إلى عزلة شعورية يجريها على قلبه فيقول في نفسه أريد صلاة الظهر ثم ينفك عنها، فهذا من التكلف المذموم. والناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الأحاديث الواردة في النية قليلة جدا، وهذا يدل على عدم التكلف في شأنها وأمرها. وأردت التنبيه لذلك لأن النية هي مما يدخل بها الشيطان على الصالحين فيؤذيهم بالوسواس، وقد تورط في ذلك أي في الوسواس كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ثانيا، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فبعض الناس يتلفظ بالنية قبل الصلاة إما جهرا أن يسمع الناس أو سرا لا يسمع إلا نفسه، فيقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات جماعة أداء خلف الإمام إلى آخره. وهذا العمل بدعة في الدين، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وقد قال بالتلفظ بالنية في الصلاة بعض متأخري الشافعية، بل وبعض متأخري الحنابلة أيضا. وسبب نشوء هذا القول عند الشافعية هو خطأ أبي عبد الله الزبيري رحمه الله في فهم كلام الشافعي، وقد بين المحققون من أتباع الإمام الشافعي خطأ هذا الفهم. قال النووي بن مجموع: قال صاحب الحاوي وهو قول أبي عبد الله الزبيري أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان، لأن الشافعي رحمه الله قال في الحج إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. قال أصحابنا: غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير. الشافعي رحمه الله يقول: يشرع لمن أراد الدخول في النسك حجا أو عمرة أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، فيكون هذا التلفظ مع النية، فلو نوى ولم يتلفظ أجزأه وصح نسكه، لأن التلفظ لبيك عمرة أو لبيك حجا سنة، بخلاف الصلاة فإنه لا يجزئه أن يدخل فيها بالنية فقط، بل لا بد مع النية التكبير تكبيرة الإحرام، فلا بد أن يقول الله أكبر. هذا هو مراد الشافعي. ففهم أبو عبد الله الزبيري الشافعي من كلام الشافعي هذا وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق، مراد الشافعي بكلمة بالنطق التكبير، وفهم أبو عبد الله الزبيري كلمة الشافعي لا تصح إلا بالنطق فهم منها التلفظ بالنية، وهذا غلط كبير على الشافعي وفهم بعيد، حتى قال أبو عبد الله الزبيري: بأن التلفظ بالنية واجب في الصلاة. قال الشيرازي في المهذب: ومن أصحابنا من قال ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان وليس بشيء، لأن النية هي القصد بالقلب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: النية محلها القلب باتفاق، ولم يذكر أحد في ذلك خلافا، إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى خرج وجها في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه. ثم ذكر شيخ الإسلام الخلاف في التلفظ بها سرا، هل هو مستحب أو غير مستحب، فقال: وهذا القول أصح الأقوال، بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، أما في الدين فلأنه بدعة، وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد يأكل الطعام فيقول: نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد أن آخذ لقمة فأمضغها في فمي، فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع. مثل هذا القائل الذي يقول: نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة علي حاضرة الوقت 4 ركعات في جماعة أداء لله، فهذا كله حمق وجهل. وذلك أن النية بليغ العلم، فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة، فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية، ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل النية. انتهى كلامه. حتى قال رحمه الله في موضع آخر: إن الفعل بلا نية هو تكليف بالمحال، فلا يمكن أن يقال للإنسان صلي الآن الظهر بشرط أن لا تنوي الظهر، هذا أمر مستحيل، تكليف بالمحال. ثالثا: إن حول نيته أثناء الصلاة من منفرد إلى إمام، أو من مأموم إلى إمام، أو من إمام إلى مأموم، جاز ذلك كله. ومن الأمثلة على هذا التحول: إذا تبين للإمام أنه على غير طهارة تقدم أحد المأمومين وأكمل الصلاة، فهنا قد حول نيته من مأموم إلى إمام. مثال آخر: من صلى الفريضة منفردا ثم دخل معه مأموم أثناء الصلاة فتحولت نيته من منفرد إلى إمام. والأدلة على جواز هذا التحول كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا وقام يصلي، فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله. أخرجه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حول نيته من منفرد إلى إمام. ومن الأدلة أيضا حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جابر، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، إلى آخر الحديث، وهو في صحيح البخاري. وهذا في دلالته كالأول. الدليل الثالث: حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بالصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حول نيته من مأموم إلى إمام، وأبو بكر من إمام إلى مأموم. ومن الأدلة أيضا قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه استخلف عبد الرحمن بن عوف. قال عمر بن ميمون رحمه الله: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعه يقول: قتلني الكلب. حين طعنه وتلاول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدم، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة. فهنا قد تقدم والحديث في صحيح البخاري. فهنا قد تقدم عبد الرحمن بن عوف وحول نيته من مأموم إلى إمام. وبهذا ننتهي من شرط النية، وبه ننتهي أيضا من درس اليوم ودروس هذا الفصل، ونكمل بإذن الله تعالى في بداية العام القادم السبت الثاني من بداية الفصل. وأنتقل إلى الأسئلة، وقد بقي من الدرس الماضي، بل من الدروس الماضية بقية من الأسئلة، فلعل معنا وقت يسع إن شاء الله أن نتناولها، ونتناول أيضا يعني أسئلة هذا اليوم. يقول: آمن زيادة إيضاح الضرورة التي يباح فيها تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة مع بعض الأمثلة إن أمكن، يعني كالنوم، من استيقظ في وقت الضرورة أو الحائض إذا طهرت فإنها تدرك الصلاة أداء. يقول: ما حكم قول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره بعد الإقامة، وهل ورد فيها حديث ولو ضعيف؟ تدخل في عموم حديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيشرع في الإقامة ما يشرع في الأذان. هل الأذان من موضع عال من السنة أو هو لأجل بلوغ الصوت؟ وهل يسن فعله الآن مع وجود مكبرات الصوت؟ من أهل العلم من قال بهذا، وأن العلو علو المكان مقصود لذاته وهو سنة، حتى مع وجود مكبرات الصوت فإنه يصعد على مكان مرتفع كالمنارة فيؤذن منه. والأقرب أن المقصود هو وصول الصوت إلى الناس، وأن الارتفاع ليس أمرا تعبديا، ولذلك لا نقول بأنه يسن للمؤذن أن يصل أن يؤذن على أعلى بيت حول المسجد كما فعل بلال، فهذا ليس من السنة، إذن هو ليس أمرا تعبديا. هل يشرع الالتفات في التثويب يعني الصلاة خير من النوم؟ أو خاص بالحيعلتين؟ خاص بالحيعلتين، لم يرد إلا فيهما، فنقف على ما ورد. نعم. رسول قولا من أهل العلم من يقول بأن كل جملة تذكر لوحدها، فتقول في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا، والقول الآخر أن تثني فتجمع بين التكبيرتين. ويستدلون للأول بقول إبراهيم النخعي الأذان جزم، والأقرب هو التثنية، أن يثني المؤذن بين التكبيرتين فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا، لظاهر حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أي السامع الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث، ظاهره أن المؤذن يجمع بين هاتين الجملتين. أما قول إبراهيم النخعي فليس أقوال التابعين ومن بعدهم حجة في الأمور التعبدية أبدا. ثانيا أنه بحاجة إلى نظر في ثبوته. ثالثا كلمة الأذان الجزم يعني ليست صريحة، ففي وقته لم يظهر يعني المعنى الاصطلاحي النحوي في كلمة الجزم، يعني يراد به السكوت. نقول هو أمر تعبدي، الالتفات أمر تعبدي فيفعل المؤذن فيجمع يلتفت ويحقق سماع الناس للأذان بمكبر الصوت، فإذا ترتب على التفاته انقطاع الصوت لم يلتفت، لأن المقصود الأساس وصول الأذان، فإن أمكن جمع. يقول هل يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المنادي يثوب الصلاة فقولوا مثل ما يقول على استحباب إجابة المقيم؟ الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ثم إن معناه عام، فالتثويب هو النداء فيعمل الأذان والإقامة. يقول هل قد قامت الصلاة؟ قول السامع قد قامت الصلاة إذا قال المؤذن الصلاة، إذا أقام المؤذن للصلاة، يعني هل هذه الجملة مشروعة أن يقول السامع قد قامت الصلاة؟ سبق بحث هذا الموضوع، وأن الأقرب وهو قول جمهور أهل العلم أن السامع يشرع له أن يقول مثل ما يقول المقيم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمؤذن يقول الأذان ويقول الإقامة، ومن ذلك أن يقول قد قامت الصلاة إذا قال المقيم قد قامت الصلاة. يقول يتعمد بعض المؤذنين القرب من مكبرات الصوت عند الإقامة حتى يسمعه من خارج المسجد، فهل نقول إن هذا خطأ؟ فإن الإقامة الإعلام من بداخل المسجد، فإقامة الصلاة بإقامة الصلاة لا من خارجه، لا، يعني إيصاله بمكبر الصوت هذا أمر حسن، لأن الإقامة أيضا هي نداء وإعلان فيسمعه من في المسجد وخارجه. يقول لو سمع شخص الأذان فأجابه وبعد وقت أذن مسجد آخر فماذا يفعل؟ إذا سمعت النداء فأجب ولو تكرر كثيرا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. سمعت مرة مرتين ثلاث أربع، يعني مؤذن آخر وثالث ورابع، فتجيب كل ما سمعت. يقول لو كان الشخص في الخلاء وسمع الأذان فماذا يفعل؟ ليس هذا محل ذكر لله، وإنما إذا خرج إذا كان قريب عهد يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا، أما إذا طال الوقت فلا. يقول لو دخل شخص مكان وسمع الأذان وقد وصل لنهاية الأذان فماذا يفعل؟ يقول مثل ما يقول، يعني أنت سمعت يقول حي على الصلاة تجيبه تقول حي لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تبدأ الإجابة من أول الأذان، وإنما تجيب من حيث سمعت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم تكمل النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو بالدعاء المعروف. نعم
ما مضى.
لا الإجابة لما سمع. بعض النساء يلبسن العباءة التي توضع على كتف ويعتذرن أنهن من السيارة إلى البيت ولن يخرج إلى السوق ولن تخرج إلى السوق، فماذا نرد عليهن؟ يبقى أن هذا المكان هو عرضة لنظر الرجال، وإذا لماذا لبست العباءة؟ إلا للتستر على الرجال، فهو إذن مظلة نظر الرجال إليه، إذن فيشرع لها أن تحتجب الحجاب الشرعي الكامل. ثانيا أن مثل هذه الأمور الصغيرة والقصيرة هي ذريعة للوقوع فيما هو أعظم من ذلك وللتساهل وللقدوة السيئة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني يسأل عن لبس سروال السباحة وليكون ساترا أو لا، ربما يكون غير ساتر، فإذا كان ملتصقا ومع الماء فقد يكون كاشفا للعورة، ولذلك يحذر من الشباب من لبسه إذا كان يلتصق بالعورة. يقول هل يثاب المصلي في صلاته في الدار المغصوبة إن خشع فيها وأتمها؟ سبق بحث هذه المسألة، وأنه في الدار المغصوبة يثاب على فعله للصلاة، لكل أبحاله الصلاة يثاب عليه، ويأثر من جهة أخرى منفصلة وهو فعله في هذا المكان المغصوب. يعني في أسئلة سبقت. يقول هل لمس الفخذ أو أي شيء داخل في العورة المخففة يبطل الوضوء؟ أمن الذي يبطله هو لمس الفرجين فقط؟ لمس الفرجين فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ولقوله أيضا الحديث الآخر الصحيح من مس فرجه فليتوضأ. قل إذا فاتته صلاة الفجر وهو قائم من النوم صلاة الظهر عند الإقامة فماذا يفعل؟ عليه أن يصلي الفجر أولا ثم الظهر، لا بد من الترتيب، لأن الصلاة شرعت مرتبة فيجب أن تكون كذلك. لكن إذا أراد أن يحصل جماعة الظهر ولا يستطيع تحصيل جماعة غيره في مسجد آخر فيدخل معهم بنية الفجر فيحقق الترتيب ويحصل الجماعة، ويبقى عليه اختلاف الصلاتين، فماذا يفعل؟ هنا عدة أوجه. الوجه الأول إذا قام الإمام من التشهد الأول نوى المأموم الانفراد فأكمل التشهد وسلم ثم قام وأدخل معه بنية الظهر. الصورة الثانية أنه يجلس حتى يسلم الإمام فيسلم معه. الوجه الثالث أن يكمل معه الصلاة 4 ركعات، والأخير هو أضعفها وأقواها هو الأول، لأنه فعل الصلاة على هيئتها تامة وهي ركعتين ثم انفرد لوجود الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، لكن يجوز الاختلاف للحاجة، كما في حديث معاذ الذي الرجل الذي نوى الانفراد فخرج عن جماعة معاذ فأكمل الصلاة لوحده، فإذا وجدت الحاجة جاز الانفراد، وهنا قد وجدت. ثانيا أنه بذلك يحصل لحوق جماعة الظهر. يقول بعض المؤذنين يلتزمون رفع أيديهم بعد الأذان مباشرة والدعاء قليلا، فهل هذا مستحب وجزاك الله خيرا؟ الأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا دائما مأمور بها على الدوام ويفعلها الصحابة، إذا لم ينقل فيها رفع اليدين فلا يفعل، لأنه لو فعل لنقل إليه. ومثله دعاء دخول مسجد الخروج منه، ويعني دخول خلاء خروج منه، هذه لا يسن للإنسان يرفع يديه لأنه لم يثبت في ذلك شيء، لأنه لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لنقل إلينا، فلما لم ينقل دل على أنه لم يفعل وعليه فلا يشرع. يقول بعض المساجد يضعون آخر المسجد أروقة لمصلى النساء، فهل تكون بهذه الطريقة الصفوف متصلة ولا يكون هناك محظور شرعي؟ الصفوف تكون بذلك متصلة إن شاء الله تعالى، كل هذا عناية بالستر وترتيب أحوال المصلين والنساء ومدخل النساء، فهذا مقصود. ولو طال الفصل ما دام أن المسجد واحد فتكون الصفوف متتابعة. يقول من كان في الطابق الثالث هل يلزمه، يعني في الحرم المكي المسجد الحرام المكي، هل يلزمه أن يرى الكعبة عينها مع وجود من يطوف وهذا يشغله في صلاته مما يزيل خشوعه؟ يعني من قال بأن يشرع هذا؟ يعني كأنه قرر أني قلت أنه يشرع له أن ينظر إلى الكعبة، أنا لم أقل هذا. مقصودي بإصابة العين أن يتجه إلى عين الكعبة، لا أن يرمي ببصره إلى الكعبة. والمشروع للمصلي في الحرم وغيره أن ينظر إلى موطن سجوده، وأن لا يعبث ببصره لا إلى الكعبة ولا إلى الطائفين ولا غير ذلك. يقول ما حكم من صلى في مكان يمكنه أن يسأل أهله كالفندق ولكنه اجتهد وصلى ثم سأل أهل هذا الفندق ووافق اجتهاده؟ بعض أهل العلم يرى أن الصلاة غير صحيحة لأن محله غير الاجتهاد، لكن هذا القول فيه نظر، والصحيح أنه إذا وافق الصواب صحت صلاته لأنه في الحقيقة قد استقبل القبلة فتحقق الشرط. يقول هل قال أحد من أهل العلم أن فرض من كان في المسجد الحرام جهة الكعبة؟ حيث قرأت في الشرح المنتهي للعلامة ابن عثيمين أنه لم يرى أحد من أهل العلم قال بهذا إلا ما قاله صاحب سبل السلام ولم يعزه لأحد. وإذا ثبت أن عامة العلماء على أن الفرض إصابة عين الكعبة، كيف يفعل من لم يرى الكعبة وهو في المسجد وهل يعين؟ كل من أمكنه أن يصيب العين فعليه أن يصيب العين، فالناس في مكة أمكنهم أن يصيبوا العين وجب عليهم، إذا كان في المسجد أمكنه أن يصيب العين لزمه ذلك، إذا ما أمكنه أن يصيب العين لا يستطيع أن يصيب العين. وقد يكون في المسجد كالقبو مثلا أو في الساحات الخارجية، قد يكون ممكنا إذا كان على الخطوط الموجهة إلى الكعبة، لكن قد تكون هناك سجادات مثلا فلا يستطيع تحديدها بدقة تامة، فالواجب هنا الجهاد. لكن يعني إن انحرف عنها يمينا قليلا أو يسارا قليلا فأرجو أن لا حرج عليك، لأن هذا هو الذي يستطيع. يقول ما الأفضل في السفر، عمل السنن جميعا أو تركها جميعا مع ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع السنن في السفر؟ المسافر كالمقيم في السنن كلها ولا فرق إلا في راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هي التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتركها، أما ما عدا ذلك فالمسافر المقيم صلاة الضحى، صلاة الليل، تحية المسجد، الركعتان بين الأذان والإقامة، حكمه حكم المقيم. يقول هل قال بوجوب ستر العاتقين إليهما أحد، لأن الحنابلة يقولون بوجوب ستر أحدهما، نعم، في مذهب الحنابلة عدة أقوال وروايات، فمنها وجوب ستر العاتقين، ومنها شرطية ستر العاتقين. يقول: على قولنا بجواز الصلاة في الثوب المحرم، هل يصح المسح على الخف المحرم كالمقصود والمسروق؟ يصح من حيث الصحة ويجزئ فيرتفع الحدث وتصح الصلاة، لكن مع الإثم، لأن جهة الإثم منفكة وهي البصمة. يقول: أردت زيارة مسجد النبوي الشريف، فماذا يسن فعله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قولنا وفعله؟ أولا، أن تكون زيارتك إلى المسجد النبوي بنية زيارة المسجد، فإذا وصلت هنا مدينة فإن يعني يسن لك كما يسن لغيرك أن تزور القبور، ومن ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع فيه ما يشرع في أرض المقام، ليس فيه أي فعل أو قول إضافي. إما أن تقول: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لهم جميعا، أو أن تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، يعني لا نلتزم شيئا، لكن هذا مأثور عن علي بن عمر رضي الله عنه. يقول: هل نرفع اليدين عند الدعاء للميت بعد دفنه؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وأمر بالدعاء ولم ينقل عنه رفع اليدين، ولو فعله لنقل إلينا لتوافر دواعي النقل، فإن الصحابة ينقلون دقائق الأمور من أفعاله عليه الصلاة والسلام، فلما لم ينقل دل على أنه لم يفعل، فإذا كان كذلك فإنه لا يشرع رفع اليدين، والقاعدة معنا أن الأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين وجه المشروعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله الذي يقول: إذا ذهب الشخص إلى الصلاة في المسجد وهو يعتقد أنها صلاة العصر وهي صلاة الظهر، ولم يعرف ذلك إلا بعد الصلاة، فماذا يفعل؟ يعيدها والحمد لله. يقول: ما حكم الترديد مع المؤذن في الإقامة؟ ولم يمكن أن يقال إن عدم نقله مع تكرره وتوفر عموم الصحابة لنقله دليل على عدم مشروعيته وعدم صحة قياسه على الأذان. أولا، من قال إنه قياس؟ هو نص دلالة العموم. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا يعم الأذان والإقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، أي الأذان والإقامة، فيطلق عليها أذان، هو بدلالة هذا العموم وليس قياسا. ولا نقول لأن الأذكار يعني قد لا تكون منتشرة ومشتهرة ومعلنة، الأذكار الفردية التي تذكر بشكل خاص وبشكل سري، فلا يمكن أن يقال بأنه لم ينقل عن الصحابة أنه كان يقول، لكن نقول أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سؤال قد أهمني، أنا وأهل بيتي كلهم ينتسبون إلى مذهب الشافعي، ويلزمني للذهاب معه إلى دروسه، وأنا لا أريد ذلك لأن أصحابي كلهم حنابلة، وأنا أحب المذهب الحنبلي، فماذا أفعل لأقنع والدي؟ أولا، هذه المذاهب الشافعي أو الحنبلي هي مدارس لا تتجاوز ذلك أبدا، مدرسة علمية لا نتعصب لها، كتب علمية يتدرج عليها طالب العلم لا بأس، لكن إذا تبين الحق بخلافه أخذ به، فلا إشكال أن يبدأ أو أن يتعلم على المذهب الشافعي، على كتب الشافعية أو على كتب الحنابلة، المهم المنهجية العلمية الصحيحة. فقد يتعلم على مذهب الحنابلة لكن على غير منهجية الصحيح، فيأخذ المذهب على أنه نصوص لا تغير ولا تتحرر، أو كذلك يدرس المذهب الشافعي على هذه الطريقة. هذه الطريقة غير صحيحة. الصواب أن نربط الناس ونربط طالب العلم بالدليل، فنأخذ الحكم بدليله، وإذا تبين الراجح بخلافه بخلاف المذهب أخذنا بالدليل، فلا نتعصب للكتاب ولا للمذهب. وينبغي أن يكون الأخ الذي وقع في هذه المشكلة أن يتلطف مع والده، وأن يكون هينا لينا، ومع ذلك أن يحرص على التزام المنهج الصحيح في التعلم وطلب العلم والعناية بالدليل وعدم التقليد والتعصب منه. ولا بأس أيضا أن الأخ يطرح مشكلته بشكل شخصي على من يثق في دينه وعلمه ممن هم من حوله، فلعله أن يستفيد أكثر. يقول: من حول نيته في الصلاة قبل الركوع في الركعة الأولى من السنن الرواتب إلى وتر، هل هذا صحيح؟ إذا تحولت النية من صلاة معينة إلى صلاة معينة لم تصح الأولى ولم تصح الثانية. لأن الأولى لم يكملها والثانية لم يبتدئها بتكبيرة، من فرض إلى فرض، من فرض إلى وتر أو ضحى أو راتبة، أو من وتر وضحى مثلا إلى راتبة عشاء، أو من وتر إلى فريضة. كل هذا لا يصلح في الصلاة، فإن فعل لم تصح الأولى ولا الثانية، إلا في حالة واحدة: إذا حول نيته من صلاة معينة فريضة أو نفلا إلى نفل مطلق غير معين فالصلاة صحيحة. يقول: ما حكم من حضر المسجد وصلى مع الناس ولم يعين الصلاة بل يصلي مع الناس هذه الصلاة، لا سيما أن كثيرا من الناس يذهل عنه؟ أقول إن الغالب الناس لا يستحضر النية تماما، لكن لو سألت قبل أن يدخل الصلاة ماذا تريد أن تصلي؟ قال الظهر، قال العصر، قال الفجر. فهذه المسألة لا تحتاج إلى هذه الكلفة وهذه المشقة، ولذلك قد يذهل قبل الدخول في الصلاة، لكن في مجيئه إلى المسجد في وضوءه واستعداده وإقباله خطر على نفسه أن يريد صلاة الظهر فصحت نيته. بل أقول لكم كما قال شيخ الإسلام تيمية: إنه لو طلب من هذا الإنسان أن يصلي الظهر بلا نية لكان تكليفا بالمحال، ما يمكن. يقول: إذا أتى الرجل المسجد وعندما أتى المسجد يريد أن يصلي السنة، فهل يتقدم إلى الصف الأول، يقدم الصف الأول على السترة، أو يقدم السترة على الصف الأول؟ إذا كان الصف الأول لا توجد أمامه سترة فسوف يصلي في الصف الثاني. الأكمل أن يجمع بينهما ولو بشيء من العمل، وأمثلة ذلك أن يأتي الصف الأول فيأخذ رف المصاحف ويضع بينهما، أو مثلا منديلا يكون بهيئة مرتفعة لا يقل عن ذراع أو ثلثي ذراع فيصلي إليه، أو يضع شيئا في مكانه في الصف الأول فيتقدم إلى الجدار، أو يصلي في الصف الثاني ثم بعد ذلك يرجع إلى الصف الأول ليأخذ مكانه، وبهذا يكون قد مسك الصف الأول وحقق الصلاة إذا استقرت. يقول أنا مريض سلس البول، فإذا توضأت حين دخول وقت الصلاة أجد شيئا من البول نقاط قد نزلت بعد الوضوء، فماذا يجب عليك؟ لا يجب عليك شيء. إذا دخل الوقت فتوضأت فتبقى على طهارتك حتى يخرج الوقت. ومن المعلوم أن من به سلس سيكون يعني معه نقاط تصاحبه طيلة الوقت. يقول هل يلزمني تغيير ملابس الداخلية قبل الذهاب إلى المسجد علما أنه أحيانا يخرج شيء من ذلك أثناء الصلاة في المسجد؟ يلزمك أن تتنظف حقك، فتضع مثلا قطنا يمسك انتشار هذه النجاسة، ولا بأس أن تبقى معك مع وجودها وجود شيء من هذه النجاسة وأنت تصلي، لأن المؤمن لا يكلف ما لا يفعل، وهذا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتحقق وتتوضأ لكل صلاة. ومن المعلوم أنه يصيبها أثناء الصلاة أو قبله بقليل فلا يضره إن شاء الله، لكن قبل الصلاة إن أمكن أن يتنظف فهذا أولى، فلا يضره ما يصيبه بعد ذلك. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تتحفظ. لا لا فرق، الحكم واحد والمعنى واحد، لأن هذا ناقض مستمر وهذا ناقض مستمر، هذه نجاسة هذه نجاسة. نعم. لا يعني ليس له إلا هذا، وإلا انتشرت نجاسة الملابس وآذى الناس وآذى نفسه، وأمره يسير. يقول ما معنى حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ضعيف وحسن بشواهده؟ يعني لا يصح وضعيف ولم يثبت معنى واحد، حسن بشواهده إسناده ضعيف لكن له شواهد له أحاديث أخرى بنفس المعنى فيعضد بعضها بعضا حتى يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. يقول ما حكم صاعقة الحشرات كمثل التي بالمسجد؟ الحشرات المؤذية يجوز قتلها بأي وسيلة من الوسائل ما لم تكن هذه الوسيلة محرمة، والوسيلة المحرمة هي الحرق بالنار، وهذا ليس حرقا بالنار. يقول ما حكم التصفيق بالتفصيل للرجال والنساء؟ ما حكم النية؟ هل هي ركن أم واجب أم سنة؟ وما حكم الخروج من المسجد بعد النداء لحاجة ولغيره؟ لا يجوز الخروج من المسجد، أما هذا فقد عصى أبا القاسم الذي خرج من المسجد بعد الأذان، إلا إذا وجدت الحاجة يريد أن يتوضأ أو هو مؤذن أو إمام لمسجد آخر ونحو ذلك. ما النية شرط لصحة الصلاة، التصفيق مشروع للنساء في الصلاة ولا يجوز للرجال في الصلاة، إنما التصفيق للنساء كما ثبت في صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معي. أما في خارج الصلاة في الاحتفالات والاجتماعات إذا أعجب الناس شيئا صفقوا، فهذا الأقرب أنه لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لأنه من أعمال الكفار أنهم إذا سمعوا ما يعجبهم وعظموا ضجوا بالتصفيق، فهذه من عوائدهم فلا نفعله نحن المسلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتشبه بالكفار ويتحرى مخالفته، إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم. يقول ما هو الدعاء المشروع بعد الإقامة وهل هناك دليل؟ يعني سبق الإجابة عن هذا، وأسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بما أخذنا وأن يكون هذا عونا لنا على طاعة الله جل وعلا. فأسأل الله الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله.